نحمد الله ونكرر حمدنا لله سبحانه وتعالى على اجتماعنا معكم في هذا الموطن الطيب المبارك الذي ما فتح ولا شيد ولا بني إلا بإشارات عظيمة، وجعلكم الله أنتم المجموعات التي تأخذ نصيبها من بركة هذا الموطن ومن بركة العلم ومن بركة الاتصال. فأنا أولا أهنئ نفسي أن جعلني الله تعالى خادما لهذه الدعوة، وبإشارة شيوخنا أهل الشرف الذي سمعنا الكثير من التعبير عنه في الكلمات الطيبة للإخوان والأولاد، جزا الله الجميع خير وبارك الله في الحاضرين جميعا وفي من يسمع وفي من يشهد، وجعل هذه الاجتماعات بعد قليل من الفراق إعادة إن شاء الله همة وإعادة بناء للإنسان في نفسه. فالحياة إنما هي بالإنسان، أنت أيها الإنسان أصل الحياة الذي أراد الله بها أن يصنع كل خير في هذه البشرية. لسنا بصدد الكلام عن المباني ولا عن المصانع ولا عن الشوارع ولا عما بناه الإنسان، نحن نتكلم عن الإنسان ذاته. والإنسان من أمثالكم يختلف عن الإنسان ممن يعيش في هذه الحياة على هامش العلاقة بالله، بعيد عن معرفة حق الله، بعيد عن معرفة حق العلم الشرعي، بعيد عن الطاعات، بعيد عن العبادات. هؤلاء يعيشوا على هامش الحياة. أما مثلكم وقد هيأ الله لكم الأسباب وفتح لكم هذه الأبواب، فأنتم في سعادة إذا التزمتم وإذا طبقتم هذه الأشياء التي أراد الله لنا ولكم أن نكون نجتمع عليها في عصر واحد وفي زمن واحد وفي مكان واحد. والحمد لله على هذه النعم. متى ما فتحت قلبك وصدقت مع الله وأخرجت حظ الشيطان ما استطعت، وصدقت في سلوكك وطاعتك، لا شك أنك ستترقى. ولكن الذي يضعف طالب العلم والمتوجه إلى الله كما سمعتم في الكلمات المعصية. المعاصي كثيرة أنواع ولا يحتاج أن أشرحها لكم لأن غالبكم يعرفها. أحياناً قد تكون المعصية في نظرك ليست معصية، مخالفتك أستاذك معصية لكن أنت ما تراها معصية، عدم حضورك في الحلقات معصية ربما لا تراها معصية، عدم مبادرتك للصلوات الخمس وأنت في مثل هذا الموطن معصية، وربما أن تراها ليست معصية، تريد أن ترتاح أو تنام أو تأخذ نصيبك من الراحة. عليكم أن تفهموا بارك الله فيكم أن الحياة محدودة، وكم ستجلسون في هذه في هذا المبنى، سواء كنتم من طلاب الرباط أو الكلية، كم ستجلسون؟ أعطي نفسك مدى زمني معين. فإذا كان لك مدى زمني معين في الموقع الذي أنت تدرس فيه فعلم أن لك مدى زمن معين في الحياة، تذهب تنتقل للعالم الآخر. أنت بعد أن تكمل دراستك هنا ستخرج للحياة وتمارس كل ما هيئه الله لك في حياتك. فإن كنت في هذه المواطن على خير ستكون داعية خير. وإن كنت في هذه المواطن على تقلب وعدم ثبات سيكون موقعك في الحياة على هذه المتناقضات. هذا في الدنيا، فكيف لما تتخرج إلى عالم الآخرة؟ لابد سيسألونك عن مرحلة دراستك وعن حياتك وعن كل شؤون وجودك في هذه الدنيا. فكلنا في هذه الدنيا نعمل في عمل واضح الله سبحانه وتعالى كلفنا به، وأنتم هنا تتربون على هذا. أولا تتربون على الطاعة والعبادة والصبر عليها، ثم تتربون على الأخلاق الكريمة التي الله سبحانه وتعالى جعل النبي لها مثال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم كذلك أساليب التربية والعلم الذي ستفرغونها من قلوبكم وعقولكم إلى الناس، إلى المجتمع الذي يحتاج إلى نموذج جديد من العلم، ونموذج جديد من الشباب، ونموذج جديد من الأسلوب، حتى في ما يسمى بتجديد الخطاب الإسلامي. هذه مهمة نعدكم لها ونجهزكم لها حتى تكونوا إن شاء الله قرة عين يفرح بكم النبي محمد، يفرح بكم السلف الصالح. نحن ما نفكر أن يفرح بك مدير مدرسة أو يفرح بك مسؤول، وإن فرحوا فتلك نعمة، لكن فرح النبي فوق كل فرح. هل تحب أن يفرح بك النبي؟ فعليك أن تبذل جهدك وتصبر. ما يأتي في هذه الدنيا شيء من غير صبر، ولا تستعجل، كما قال مولانا: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كثير من الشباب عنده نهم للخير ومحبة لظهور أثر الطاعة والعبادة عليه والسير إلى الله، ويتمنى أن يكون من كبار الأولياء، ويريد أن يبلغ مراتب كبيرة. إذا أنت صادق ستصل إليها، لكن لا تستعجل، خذ الأمور بالتدرج، لأن أمر الشريعة كله جاء بالتدرج، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بروحك وأعلم بقلبك وأعلم بنفسك وأعلم بحالك وأعلم باستعدادك. فإذا وجدك تسير في الطريق السديد والصحيح، هيا لك أسباب الاستمرار، خطوة بعد خطوة، مرحلة بعد مرحلة، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة. المهم لا يكون انقطاع، لا تنقطع، دائما واصل الاستمرار. كل من سار على الدرب وصل. فإذا تريد أن تصل إلى النجاح وتصل إلى العلم وتصل إلى الكمال الطاعة والتقوى وتصل إلى ثمراتها التي بلغ إليها كمل الرجال، وهم ما سموهم كمل أي أهل كمال، إلا إنهم صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأكملوا كل ما لزمهم في هذه الدنيا، فتوجهم الله بتاج الولاية الكبرى، تاج الصديقية العظمى. هذه منحة، لو درست حياتك كلها ضمن جامعات الزمان ومواقع التعليم المعاصر لن تعرف مفهوم الصديقية الكبرى. لكن عندما تأتي في هذه المواطن، وخاصة مواقع الأربطة، كليات الوسطية الشرعية التي ليس الهدف منها أن تخرج مجرد موظف، الغرض منها أن تخرج مؤمن مسلم محسن داعي صادق أمين في زمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنها ترفع الأمانة ترفع الأمانة، بمعنى أنها تنزع من قلوب الرجال وقلوب النساء أكثر. فماذا سيكون دورك في هذه المعركة الكبيرة في تثبيت الأمانة؟ تثبيت الأمانة مع نفسك، تثبيت الأمانة مع أهلك، تثبيت الأمانة في مجتمعك، تثبيت الأمانة في وظيفتك، تثبيت الأمانة فيما تسمون بمستقبلكم. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فتحت من أجل هذه الأربطة، واليوم فتحت فيه الكليات، ولا زال لنا أمل أن نفتح كليات أكثر إن شاء الله بجهود إخواننا القائمين على نشاط الكليات ونشاط الجامعة، مع أن طريق سلفنا في حضرموت وفي غيرها لا يعتنون بالجانب الأكاديمي الذي يهمهم الجانب الشرعي، وهذه الأربطة موجودة في كثير من البلاد على هذه الصفة. لكن هذا النموذج الذي اخترقنا به الواقع هو إتمام وإكمال لحاجة المدرسة والطريقة لملاحقة أبنائها وبناتها الذين يعيشون في هذا الزمن ولكنهم يعملون ويدرسون ويتعلمون في غير منهج أهلهم، يدرسون الدراسات الأكاديمية، وكما قلت لكم ربما لم يسمع يوم من الأيام عن الصديقية الكبرى، وربما يدرس مدرسة ويسخر من كلمة أولياء الله. فكون أننا نترك أبناءنا وبناتنا فريسة لهذه الفوضى التعليمية المعاصرة تعتبر هذه مسؤولية، ما دام قد هيأ الله الأسباب ففتحت الكليات كما فتحت الأربطة لإعادة ترتيب الجيل. نحن أملنا فيكم، أنتم جيل مهيئون لحمل أمانة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. ولذلك كما سمعتم أن آخر الزمان مرحلة مختلفة عن أول الزمان، ولما أقول مختلفة عن أول الزمان ما أقصد أن الليل والنهار تغير ولا مطلع الشمس ولا مغربها، لكن الذي تغير الإنسان. الإنسان هو موقع عامل التغيير والتغير، فلأجل أن نصحح وضع الجيل الذي سندرسه في المستقبل، وأنتم سواء كانوا في مدارس التعليم المعاصر أو كان في مدارس التعليم الشرعي على مفاهيم كما سمعتم كثير من إشارات إليها، مفهوم النمط الأوسط، وأنه يجب أن يظهر هذا الجيل، وإن شاء الله أنا وأنتم وكل من سار هذا المسلك منهم، وأيضا أن نكون من أهل الأخلاق، الأخلاق الصادقة، ما هي أخلاق المصالح، الأخلاق النابعة عن الرغبة في الاتباع للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، في محبته لأمته، في صبره على الجفاء، في حسن المعاملة مع الناس، في دعوته عليه الصلاة والسلام لقيم وأخلاق ما كانت تعرفها الجاهلية، بر الوالدين، صلة الأرحام، قيام بحقوق الجيران، قيام بحقوق المسلم، هذه ما كانوا يعرفونها. وبعد ذلك اختل التوازن في الأزمة التي عبرت فيما يسمى بمرحلة الغثائية، وضاعت كثير من هذه الأمانات. اليوم نحن نكلفكم أن تدرسون العلوم بكل نماذجها لأجل تحافظون على الأمانة، ومن فضل الله عليكم، وأنتم يجب أن تعرفوا هذا، أن لديكم من المدرسين والمشرفين والقائمين من اختارهم الله لهذا المبدأ ولهذا النهج ولهذه الخدمة باختيار من عنده، هذا الاختيار الذي من عنده سبحانه وتعالى، في نوع من معاني الاصطفاء. اصطفى لكم خلاصة من الشباب والآباء والإخوان الذي جمعت بيننا وبينهم مودة لله ولرسوله. عندكم مدرسين وعندكم إدارات، لو قارناها من حيث المرتبات والمبالغ المالية والمخصصات بكثير من مواقع الأكاديميات، سنجد هؤلاء ليس لديهم شيء من ذلك، لكن عندهم همة وعندهم إحساس بالواقع وبالمسؤولية وبما مر على حضرموت وعلى العالم من هذه الانهزامات المتكررة في الشعوب وفي المجتمعات، سواء كان في الاقتصاد أو كان في الاعتقاد أو كان في التربية أو كان في التعليم أو كان في الإعلام أو كان في الثقافة أو كان في أي شيء. انهارت أمة محمد، نزلت عن موقعها السديد الصحيح فصارت تابعة لا متبوعة. نحن وإياكم لن نستعيد الواقع الأول، لا ممكن أننا نعيد كل شيء في الثقافة والإعلام والتربية، لكن نختار جيل، نبني جيل وسط هذه الفوضى الموجودة في المجتمعات لأجل يبقى شرف الإسلام وراية الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة قائمة. هل سمعتم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما انتقل إلى عالم الآخرة كانت جزيرة العرب ومكة والمدينة كلهم مسلمين؟ ما كانوا كلهم مسلمين. اليهود لا زالوا على يهوديتهم، والنصارى لا زالوا على نصرانيتهم، وأهل الأوثان كثير منهم على وثنيتهم، وهناك من أسلم. وربما لو نظرنا إلى العدد الكم بين الذين كانوا مسلمين وبين الذين كانوا كفار، سنجد الكفار أكثر في العالم، لكن نخبة اختارها الله للنبي محمد فأدركوا حياته وأخذوا عنه بجد، ومنهم من أدرك حياة النبي ولم يأخذ بجد وهم أهل النفاق، نسأل الله الحفظ والسلام. عاشوا مع النبي، جلسوا مع النبي، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت علل في قلوبهم، مرض في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا. ليه زادهم مرض؟ لأنهم ما استفادوا، لأن الله أجلى لهم هذه الشمس الواضحة، شمس النبوة، ولا زالت قلوبهم معلقة بالحرام، معلقة بالكذب، معلقة بالإفك، معلقة بالأمم الأخرى، كما فعل كثير في المدينة ممن كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قلبه مع اليهود، هكذا نفسه مع اليهود يتعاون معهم ضد من؟ ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من فعل أكبر من ذلك، منهم من خرج من المدينة كأبي عامر الفاسق إلى بلاد الروم، وكان يرسل الأموال وبنى مسجد الضرار، يعني ما بنى مسجد للنفاق في الظاهر، لكن بنى مسجد يريد به كما وصفوه عندكم في الكتب، لأجل ابن السبيل، لأجل المسافر، لأجل الليلة المطيرة، إلى غير ذلك، لأجل العبادة والطاعة. هذه المبادئ اللي يتكلمون عنها باللسان، لكن داخل هي إرصادا لمن حارب الله ورسوله، كما تقرأون في سورة التوبة. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساجد. لما جاءوا وقالوا له يا رسول الله نريدك تفتتح المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساجد، لكن هذا النبي يوحى إليه، جاء إليه سيدنا جبريل وكشف له حقائق من يكون مسلم لكن يعمل لغير الإسلام. مسلم يعمل لأعداء الإسلام، مسلم تسيره المصالح، رغبات النفس، رغبات الهوى، رغبات الذات. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن على مدى التاريخ، يقول في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه، لا تقم فيه، لا تقم فيه أبدا يا محمد ومن تبعك، لأن كلمة أبدا إلا أن تقوم الساعة لا تقوم فيه أبدا. لماذا؟ قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لماذا؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هل دعوتكم إلى غير الطهارة؟ أدعوكم الآن إلى الطهارة، إلى طهارة قلوبكم، إلى طهارة جوارحكم، إلى طهارة نفوسكم، لأجل تكونوا وراث حقيقة للنبي محمد. ما سمعتم الكلام فلان وارث 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 وارث؟ أي وارث؟ الوارث عندما تجد من يدلك لتطهير نفسك من الداخل حتى تشرق فيك شمس الأبوة التي ارتبطت بشمس النبوة، ويظهر الله عليك سر وجودك. ما جاء ربي سبحانه وتعالى بنا في هذه الدنيا كالحيوانات، لكن هناك أناس الحيوانات أفضل منهم، أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل. احفظوا الكلام وادركوا ماذا يقال، وافهموا الغرض اللي من أجله اجتمعتم. وأنا كم مسرور في غاية السرور إن الله هيأ لي الأسباب أن أعود إلى هذه البلدة المباركة، وقلبي متعلق كثير بكم وبالجلوس معكم، وأتابعكم في كل شؤونكم ما استطعت، وفرحت بوجود مجموعات جديدة وصلت إلى هنا من ماليزيا ومن إندونيسيا ومن غيرها من البلاد ومن الداخل في اليمن. وكنت دائما أتابع كل من دخل وجاء إلى هذا المبنى وإلى هذا الموطن، سواء كان في الكلية أو كان في الرباط، وأنتم تحت الرعاية، لكن قوموا بحقها. قال في القرآن: فما رعوها حق رعايتها. فإذا رعيتم هذه الرعاية التي رعاها الشيوخ ويتمنون أن تعود مدرسة السلف، مدرسة القيم والأخلاق، مدرسة الطاعة والعبادة، مدرسة النباهة، مدرسة الذكاء، مدرسة الأمانة، مدرسة الاستقامة، مدرسة الصدق، تكون دائما مع الله صادق ومع الناس صادق، وفي المجتمع صادق، وفي عملك صادق، وفي وظيفتك، وفي كل مكان يضعك الله. وقد أخبرتكم مرات أن الجانب الشرعي لا يعطل الجانب الأكاديمي. قبل قليل قلت لكم أن المنهج اللي ساروا عليه السلف لا يلتفتون للمنهج الأكاديمي، لكن صاروا أولادنا الآن يرغبون في التعليم الأكاديمي حتى في الدين. لو ما عندنا كلية يتخرج بها طالب بشهادة أكاديمية يمكن ما حد بيدخل الكلية، لكن عندما تستخدم الأكاديمية لخدمة الدين ولنصرة سيد المرسلين ولإنقاذ الأجيال ولإعادة ترتيبهم، هنا يظهر الله سر الصلة بيننا وبين سلفنا وبين أهلنا وآبائنا. سيدنا الإمام المهاجر صاحب المكان وصاحب الشعب، كم مبلغ سروره عندما يشهدكم في عالم الروح، وأنتم في هذا الموطن تأخذون العلم وصباحا ومساء، وتصبرون على البرد وعلى الحر وعلى الظروف التي أنتم فيها، وتعتبروا أنفسكم جهاد في سبيل الله، وتصبرون مهما كانت العوامل، لأن فيكم أفراد ما أقول كثير، لكن دائما يثبط بعضهم البعض، حتى أن البعض يستحل الهروب والخروج إما إلى أماكن أخرى، أو إلى أن يعيش لوحده، أو يعيش في شقة مع مجموعة، لكن يعيش على نظام الحرية التي هو يختارها. ولو أنه ارتبط باختيارنا لكان اختيارنا أفضل من اختياره. لكن من هو معذور معذور، ومن ليس بمعذور نسأل الله تعالى أن يهديه، فيدركون أهمية هذه المواطن التي تربطنا كما قلت كلكم بالأبوة، وتربطنا وإياكم بالنبوة. فاحزموا أمركم واصدقوا مع ربكم، وأحسنوا معاملتكم لمدرسيكم ولمشرفيكم ولبعضكم البعض. ما هي الأخلاق منتظرها منك أنا لما بتخرج بعد ذلك في العمل؟ أي أخلاقك اليوم؟ لأن كثير من الشباب في داخل القسم الداخلي ما يعرف ينظف فرشة، ما يعرف يرفع ثوبه، بعضهم للأسف يسهم في إضعاف مواقع الخدمات، إما يكون مطبخ، إما أن يكون حمام، إما أن يكون طريق، إما يكون ممر، تجد يرمي أي شيء ولا يهمه. إذن معنى ذلك أن الأخلاق من هنا تبدأ، حسن المعاملة تبدأ من نفس الموطن الذي أنت فيه. فلابد على كل طالب علم، كما أنكم تدرسون حلقات وتلبسون ملابس نظيفة وتقومون بما تدرسون، عليكم في شؤونكم الخاصة النظافة، نظافة الظاهر ونظافة الباطن. نظافة الظاهر سهلة، لكن المهم في نظافة الباطن، ثم نظافة المحيط. نظفوا أفنيتكم في بعض الروايات، وإن كان الحديث ضعيف، ولا تشبهوا باليهود. طيب اليهود الآن أنظف مننا، لأنهم أخذوا بأسباب الحضارة وعرفوا كيف يوجهوها. نحن نريد أن نأخذ بأسباب النظافة، لأجل تظل بيوتنا ومواقع تعليمنا على نفس الصفة المشار إليها. حتى أنا مرات أخبرت الإخوان أريد الموطن هذا يصبح موطن أخضر على أيديكم أنتم، لكن قليل من يهتم بهذا. أنتم اللي جيتوا من إندونيسيا ومن ماليزيا، كيف بلدكم؟ كلها خضراء، سمونها جنة الدنيا من كثرة الأمطار وكثرة الأشجار وكثرة الأزهار وكثرة الأنهار. إحنا كتب الله لنا الصخور والحجار، لكن أنت بيدك تستطيع أن تجعل موطنك والموقع اللي أنت فيه يشهد لك بعد ما تذهب. إذا سافرت نعرف أن هذه الأماكن بناها فلان ووضعها كذا، وهذه الشجرة وهذه الحديقة وهذا الممر وهذا المبنى وهذا الشيء. يكون عندك عملين، العمل التعليمي والعمل المهني، عندك رغبة في العمل المهني. الذي ما عنده رغبة في العمل المهني في البيت بقى زوجته وأخته وأمه تخدمه ولا يقدم خدمة، هذا عاشق علم، لكن عاشق علم نظري، أما الجانب التطبيقي غير موجود. لابد تجمعون بين هذا وهذا. تسمعوا كلامي؟ هذا درسكم، هذا درس من دروسكم التي ترفعكم عند الله وتنفعكم في الحياة وترتاح قلوبنا. نشعر أننا أوجدنا جيل الحمد لله مما يبهج القلب أن في كثير من الشباب الذي درسوا في الأربطة في عدن وفي المكلا وفي هذا الرباط وفي هذه الكلية وفيما سيأتي أنهم جملونا في هذا الواقع، إن دخلوا في وظيفة كانوا أمنا، وإن عملوا الناس كانوا أمنا، وعندهم رغبة في إقامة مشاريع الاكتفاء الذاتي، ولهم رغبة في العمل المشترك، ويقدمون خدمات علمية ودعوية. هذا الشيء الذي يسر الخاطر. كما قلت لكم، لسنا محتاجين أن نخرج رجال لمجرد الوظائف. لما تتوظف أنت المستفيد، لكن عندما تتوظف وتتخرج من دراستك تصبح لسانك داعية، تعرف كيف توصل كلمة الحق والكلمة الطيبة، صدقة، لأن هي ستساعدك على الاستقامة. لما أنت تدعو الناس وتعصي الله بتستحي على نفسك، وتبدأ تعدل طبعك وسلوكك وأعمالك. على كل حال، هي فرصة مباركة وتجديد همة إن شاء الله، ومدد يصل إليكم إن شاء الله بلقائنا وزيارتنا إن شاء الله، وبإذن الله أن الأمور الصحية تكون أنسب حتى نستطيع أن نواصل معكم اللقاءات والمجالس، ويكون نصيب لإخواننا في الكلية، ونصيب لطلاب الأربطة، ونصيب للمواقع الأخرى. ما شاء الله، حضرموت ما الآن، وخاصة تريم، بمواقع التعليم ومواقع الدراسة ومواقع تحفيظ القرآن وغيرها من المواقع التي يخدمون فيها على وجه الحقيقة، جزاهم الله خير. وعندكم ما شاء الله من إخواننا الذين لهم هذا النشاط المتنوع كثير وكثير. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وزادكم من الخير وزادكم من البركة. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما أصلحت لنا أمورنا، أمور ديننا وأمور دنيانا، حفظت لنا إن شاء الله طلابنا، حفظت لنا مدرسينا، حفظت لنا إخواننا، حفظت لنا محبينا ومحبوبينا، حفظتنا وإياهم بحفظك، ورعيتنا برعايتك، وأصلحت لنا شأننا في الدارين، وغفرت يا مولانا ذنوبنا، واسترت عيوبنا، وأصلحت شؤوننا، وباركت لنا في حياتنا، وباركت لنا في علمنا، وباركت لنا في وظائفنا، وباركت لنا في كل ما خولتنا من نعمك، وارزقنا يا مولانا الشكر عليها. اللهم إنك أنت الخالق، وأنت الراعي، وأنت الواهب، وأنت المعطي. أعطي هؤلاء الإخوان وهؤلاء الأولاد المباركين ومن سمع ومن شهد، أعطهم السول والمطلوب، واربطنا وإياهم بالحبيب المحبوب، واغفر اللهم لنا وتوب، وامنحنا يا مولانا ما منحته خواص عبادك الصالحين، مع الحفظ لنا إن شاء الله من الأذى ومن البلاء ومن المحن ومن الإحن ومن الفتن ما ظهر منها وطن. كرمنا بصفاء قلوبنا، صفاء أرواحنا، صفاء نفوسنا، صفاء عقولنا، صفاء جوارحنا، وابعد عنا المعاصي، خذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يا كريم، اجعل آذاننا واعية، وقلوبنا واعية، وأسماعنا واعية، وجوارحنا واعية، وملأ قلوبنا بالصدق، واجعلنا يا مولانا صادقين مخلصين، نافعين منتفعين، مرتبطين بسيد المرسلين وبالسلف الصالحين. اللهم يا معطي، أعطنا من ذلك الفيض ومن ذلك الكرم ومن ذلك المواهب ما وهبته لكل عبد صادق، ما وهبته لكل عبد مخلص، ما وهبته لكل عبد مؤمن. واسعدنا يا مولانا بصلاح هؤلاء الشباب، اللهم اصلحهم واصلح بهم، واجعلهم قرة عين لسيد المرسلين وللسلف الصالحين. توجهت إليك يا مولاي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا ما أصلحت لنا هذه الأمانات التي كلفتنا بها، واجعلها يا مولانا في أعناق هؤلاء الشباب وفي أعناق هؤلاء الرجال يقومون بها حق القيام، يصدقون معك ويصدقون مع نبيك ويصدقون مع هذه الدعوة. واصلح اللهم بهم البلاد، واصلح اللهم به العباد، وابعد إن شاء الله بهم كل آثار الفساد. وأسأل الله لنا ولكم العون في طاعة الله والعون في رضاه، وكما بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم شهر رجب شهر الاستغفار، يبلغنا شهر شعبان شهر الصلاة على النبي المختار، بلغنا رمضان شهر العبادة والتقى والسير في طريق الأبرار، ويعيننا وإياكم على الصيام، ويعيننا على القيام، ويعيننا إن شاء الله على الأعمال الصالحة، يجنبنا المعاصي، يجنبنا الآثام وفعل الحرام. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، هب لنا ذلك بمحض جودك ومنك وفضلك وكرمك ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.